بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فما زلنا مع سورة مريم. وابتدأت السورة بذكر حال نبي الله زكريا عليه السلام، وقد بلغ من الكبر ما بلغ وتمنى الولد. وذكرنا بأن الأمنية في طلب الولد ليست من أجل الاستمتاع بالولد، وإن كان الاستمتاع بالولد أمر جبلي في الأنفس، فربنا تبارك وتعالى لما خلق الإنسان خلقه له ليكون عبدا له، وألقى عليه الشهوات ليستعين بها على أمر حياته في هذه الدنيا. فلولا أن الله تبارك وتعالى برحمته وفضله امتن على بني الإنسان بالشهوات ما استطاع أحد أن يستمتع بلذة في الدنيا، وما استطاع أحد أن يؤاخي أحدا في الدنيا، إلا وأن البشر جميعا خرجوا إلى الصعوبات يشعرون إلى الله تعالى حتى اليوم. ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته وإرادته ألقى هذه الشهوات على الإنسان ليستمتع بالحياة الدنيا وليجعلها مطية من أجل ما وكل الله له به من عمارة الأرض ومن استمرار الخلق، من شهوة طعام وشهوة منكح وشهوة مسكن وشهوة المحبة للدنيا إلى آخره. فكان إلقاء الشهوات على بني الإنسان من الابتلاء، فالعاقل هو الذي يعقل أن الشهوة ما أرسلها الله عز وجل على الإنسان لتكون له أصل وليستغرق في الشهوات والملذات وينسى ما خلق له، إنما ألقى الله عز وجل الشهوات على بني الإنسان ليستعينوا بها على طاعة رب البرية. ولذلك لولا أن الإنسان يشعر بالجوع بما ألقي عليه من شهوة الطعام ما أكل أكل ولا شرب شربا، ولولا أن الإنسان ألقي عليه شهوة النساء ما قابل رجل امرأة قط ولا اتصل بها، ولكن هذا من أجل إنجاب ولد. ولولا أن الله عز وجل ألقى محبة الولد، شهوة الحب للولد، ما ربي ولد، ما ربى رجل ولدا قط إلى آخره. فلما كانت هذه الشهوات تستعمل في معاصي رب البريات كانت مذمومة، يعني حينما نسمع كلمة شهوة على الإطلاق تكون على سبيل الذم. أما في الأصل الشهوة ما هي إلا محبة الأشياء التي تعين الإنسان في هذه الحياة حتى يستعين بها على سيره إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا كان حال زكريا عليه السلام لما بلغ ما بلغ من العمر وبلغ ما بلغ من السن، وكان يتمنى في داخل نفسه أن يكون له ولد. فلما دخل على مريم مرة من المرات وجد عندها رزقا في وقت وفي موسم ليس في هذه الثمار ولا توجد هذه الأرزاق، فقال لها: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقف قلب زكريا على هذه الآية أن هذه امرأة في هذا البيت المسجد وهي غريبة وحيدة لا سبب لها، وربنا عز وجل رزقها. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وبهذا تجرأ زكريا على هذا الطلب لما رأى آية الله عز وجل لهذه المرأة المسكينة الضعيفة. فربنا سبحانه وتعالى في أول سورة مريم ذكرنا بحال زكريا عليه السلام وكيف نادى ربه وشكى إليه حاله وبين ما هو فيه وما عنده من أمنية. وعلى هذا يجب على كل عبد أن يلقي أحماله وأثقاله على أعتاب الذل لربه سبحانه وتعالى وأن يعرض إليه شكايته ولا يعظم على الله عز وجل عظيم. مهما تمنى العبد من الله عز وجل ومهما بلغت به الأماني فإن الله سبحانه وتعالى يجيبه، ولكن بقدر بما يسلم. إن كان ربنا تبارك وتعالى يحب هذا العبد لا يعطيه إلا بما يسلمه، فإن حبس عنه هذا الأمر الذي طلب ادخر له في الآخرة ما هو أعظم منه في درجات في الجنة. فذكرنا بأنه نادى ربه نداء خفيا أي أسر النداء حتى لا يقال رجل أرعن، بلغ من الكبر ما بلغ ويقول الولد ويظن الناس به ظن سوء، فدعا ربه بهذا الدعاء الخاطئ الذي أسر به وما أعلم به أحد. وقيل أن دعاء السر أقرب إلى القبول وأبعد من الرياء. وذكر شكايته، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. خاف بعدما بلغ من العمر ما بلغ ألا يقوم أحد بهذه المهمة التي هو عليها، مهمة النبوة، مهمة البيان، البلاغ، مهمة الدعوة. والذي ينظر أن الله تبارك وتعالى لما خلق الخلق وأخذ عليهم الميثاق الأول، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرية وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذا هو الميثاق الأول، أخذ الله عز وجل هذا الميثاق والخلق جميعا، أعني من ذرية آدم، في صلبه كأمثال الذر، واستنطقهم على ربوبيته وعلى ألوهيته وعلى توحيده وأقروا بها. ولذلك كانت مشكلة آدم ذنب معصية، فلما تاب ورجع تاب الله عليه وظل آدم وذريته على التوحيد. ولكن الشيطان الذي توعد آدم وذريته وأقسم برب العزة أنه لن يدع منهم أحد، وقال ولأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، وقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، كل هذا من الشيطان إصرار وتربص وإرصاد لهذا الإنسان الظالم، لن يدع له مجال ولا لحظة إلا ودخل إليه ليغويه. ففعلا صدق عليهم إبليس ظنه وأضل من ذرية آدم الكثير، فما لبثت ذرية آدم إلا ووقعت في الغواية ووقعت في الضلالة، ثبت من ثبت ونجا من نجا. ولكن الله عز وجل من حكمته ورحمته لهذا المخلوق الضعيف بين الحين والآخر يرسل رسلا، الرسل رسلا مبشرين ومنذرين. قال غالب أهل العلم أن وظيفة الرسل التذكير بالميثاق الأول، تذكير الخلق بالميثاق الأول. وفي الحديث الذي رواه البخاري من طريق ابن عمر وابن هريرة وغيره لأن الله عز وجل خلق عباده حنفاء أي على الأصل الأول التوحيد، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وفي حديث ابن عمر أيضا: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إلى آخر الحديث. فكان من رحمة الله عز وجل هو إرسال الرسل، كل ما يحدث فترة من البشر وتنحرف يرسل رسول أو رسل، وهذا إلى قيام الساعة أو إلى آخر نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم. اختلف أمر محمد عن باقي الأنبياء تماما، يعني كل ما مضى من الأنبياء كما قلنا كل نبي يأتي الأمة، وربما في الزمان الواحد أكثر من نبي، وربما لو أن شخصا تابع نبيا قديما وترك النبي الحاضر لا حرج طالما أنه على التوحيد، لأن المهمة واحدة، طالما أنه باق على أصل التوحيد فليس هناك حرج. وذكرنا قصة الخضر مع موسى عليه السلام كما في السورة الماضية، أن موسى نبي وما تابعه الخضر على دينه، بل كان على التوحيد وعلى هذا الأصل، وموسى هو الذي تابع الخضر، وما ألزم الخضر بمتابعة موسى كما ألزم موسى، وليكن على سبيل الإلزام إنما على سبيل التخيير، كما ألزم موسى بمتابعة الخضر. فلما أراد الله عز وجل ختم الرسالات وإقامة الحجة على جميع أهل الأرض بأطرافها، جعل رسالة محمد مميزة اختلف عن باقي الرسالة. ما هو التمييز؟ أولا أنه لجميع الخلق، كل من هو على ظهر الأرض من البشر، إني رسول الله إليكم جميعا. وما من يهودي الحديث أو نصراني أو مجوسي سمع بي، مجرد السماع أن في نبي على النفاق الأول سمع بي ولم يجبني إلا كب على وجهي في النار يوم القيامة. وفي الحديث الذي رواه مسلم من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه يقف اليهود والنصارى بعد منصرف الناس فيسألهم ربهم: ما تبغون؟ لأنهم ما تابعوا لا عيسى ولا تابعوا محمد، كان وقع التحريف. ولذلك أهل العلم من هذه الأمة اتفقوا على أن من كان على التوحيد من ملة عيسى أو موسى ولقي محمدا ثم لم يجبه كان خالدا مخلدا في النار حتى ولو كان على التوحيد، لأن من شروط الديانات الماضية أنها نسخت، ولا بد لهؤلاء جميعا أن يدخلوا من هذا الباب. لذلك قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، سواء كان على التوحيد أو غير التوحيد. يعني مثلا بعض النصارى، طبعا الآن لا يوجد نصراني أو يهودي على التوحيد قط، بل من فضل الله عز وجل أن جميع النصارى الذين كانوا على التوحيد بما عندهم في كتبهم أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقلة ممن بقي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأقيمت الحجة على جميع الخلق، فما بقي موحد من أهل الكتاب قط. لكن أقول على سبيل الافتراض، لو وجد من اليهود والنصارى على التوحيد وما تابع دين محمد هل يقبل منه؟ لا يقبل منه البت. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فيقول لهم ربهم عز وجل، الذين هم اليهود والنصارى ومن غيرهم من أهل ومن غير هؤلاء من أهل الملل الأخرى، بعد وقوف قدر 50,000 سنة في أرض المحشر: ما تبغون؟ قالوا: عطشنا ربنا. فيقول لهم: ألا تريدون؟ فيساقون إلى نار جهنم يحطم بعضها بعضا، أي يلقون في النار والعياذ بالله. فهنا أمنية زكريا عليه السلام الولد لا للتلذذ ولا للتمتع ولا لأن يترك له تركة أو مالا أو عقارا أبدا، إنما أراد الولد من أجل أن يخلفه في دين الله عز وجل، وأن يبلغ أمره وأن يقيم شرعه، هذا ما أراده.
يرثني ويرث من آل يعقوب. ذكر السلالة في النبوة وفي الدعوة وبلاغ أمر الله عز وجل. واجعله ربي رضيا، أي رضه في الدنيا والآخرة، واجعله مرضيا عندك ومرضيا عند خلقك من البشر. ثم بعد ذلك ربنا عز وجل بشره بهذا: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا. بعدما تجرأ في الدعاء، وهو دعاء عجيب لأن الأسباب غير موجودة وغير متاحة، فلما رأى مريم أنه جاءها الطعام بلا سبب فوقع في قلبه نوع من الرغب أن يأتيه الولد بلا سبب كما وقع لمريم عليها السلام. فقال ربي أن يكون لي غلام وكانت بعد البشارة، على سبيل فضول التعب، الإنسان عنده دائما فضول، تعجب كيف يأتي الولد وما عندي أسباب. وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، الآلة معطلة والوسيلة معطلة. قال كذلك قال ربك هو علي هين. الملائكة بشرته بهذا وأخبرته بهذا، أن هذا على ربك هين، شيء بسيط، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وذكرته بالأمر الأول، أمري هو أنه خلق منا شيء. بعد ذلك أراد زكريا علامة ودلالة على قبول هذا الطلب وأن هذا الطلب حقق، فقال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. قال رب اجعل لي آية، والآية هي العلامة والدليل على وجود ما وعدتني لتستقر نفسي ويطمئن قلبي. لا طبعا، يعني السلام ينتظر شيء معلق به، وربنا عز وجل أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأصدق الصادقين، ووعده منجز ولا يخلف الله عز وجل وعده، ولكن النفوس تشعر دائما بالخوف. يعني مثلا لما نرى بعض الصحابة الذين بشروا بالجنة، هل استقر عندهم الأمر على هذا؟ بشر بالجنة يفعل ما شاء؟ أبدا. كيف كان حال الصديق رضي الله عنه؟ ظل إلى آخر الأمر، إلى آخر لحظة، وعلى حالة خوف وشدة إلى أن لقي الله عز وجل. عمر رضي الله عنه لما قال لابن عباس: إن المغرور من غررتموه، والله لو وددت أني خرجت منها كفافا كفافا. وقيل قال هذا أي ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن وجود الوحي، وجود النبي علامة على التثبيت، علامة على قوة قلب الصحابة رضي الله عنهم، مطمئنون مبشرون، فخاف أن يكون حدث شيئا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان دائما يشعر بخوف، فطلب العلامة والدلالة ليستقر أو لتستقر نفسه ويطمئن قلبه بما وعده الله عز وجل. وكذلك كقول إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن يطمئن قلبي، أي عندي إيمان راسخ. ولكن كما أنه عنده العلامات والدلالات وبما استقر في النفوس، أراد عين اليقين، أن يرى بعينيه كيف يحيي الله عز وجل الموتى. هنا قال ربنا لزكريا عليه السلام: قال آيتك، أي علامة قبول أمرك، علامتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، أي أن يثبت لسانك. اللسان يعجم لا يستطيع الكلام، أن تحبس لسانك عن الكلام 3 ليال وأنت صحيح سوي من غير مرض ولا علم، نفسك كده مش عارف تتكلم بلا أي علة موجودة فيه. قال بعض أهل العلم من أهل التفسير اعتقل لسانه من غير مرض ولا عين فما استطاع الكلام. ولهذا قال عز وجل في الآية الكريمة: فخرج على قومه من المحراب. لما وجد الآية وأعجم لسانه أيقن بوعد الله عز وجل بالولد، وقع في قلبي من الفرح والنشوة والسرور، حتى أنه خرج على قومه بعد أن بشر بالولد فأوحى إليهم. وهنا الوحي هو الإشارة الخفية السريعة، أي بإشارة خفية سريعة دلالتها وعلامة هذه الإشارة أن سبحوا بكرة وعشية. رب كريم جواد يجود على عباده، هذه أمنية كانت عند زكريا، فإذا بالله عز وجل الملك الكريم الجواد قد حققها له ورآها رأي العين بأول علاماتها ودلالاتها التي بشر به. فمن شدة فرحه وسروره وعجزه عن النطق بالشكر والذكر لله عز وجل خرج على قومه أن يهللوا ويكبروا ويحمدوا الله عز وجل ويذكروه، فأشار إليهم بهذه العلامات وهذه الدلالات، وظل على هذه الحالة 3 أيام. بعد ذلك طبعا كان أمر الله عز وجل ورزق بالولد كما قلنا بلا سبب، لأن الأسباب كانت هو السبب موجود، ولكن الأسباب كانت معطلة، معطلة من الرجل ومعطلة من المرأة. ربنا عز وجل الكريم الجواد المنان الرحيم الودود الذي يتودد لخلقه جعل النجابة والتمييز في هذا الولد الذي رزقه زكريا، وليست العبرة في الولد. كم من أقوام كانوا يحلمون ويتمنون أن يرزق الولد، إنسان كان يقعد يحلم ويتخيل أن يأتيه ولد ويتمنى ويتمنى ويتمنى، فإذا به رزق بالولد أشقى وأرغم أنفه وأذل بسبب أنه نشأ غير صالح. ولذلك النعمة في الولد ولد صالح. ولذلك في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، منها ولد، واشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطا آخر، ولد صالح ليس مجرد الولد. بمعنى لو أن رجلا أنجب 100 من الأولاد وجميعا غير صلحاء وظلوا يدعو له، هذا غير مقبول، لا يقبل، لأن هنا الشريطة التي شرطها النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الولد صالح، بمعنى بعمله وفعله وقوله على دين، هذا الذي يقبل. كإنسان غرز شجرة فرواها بالماء فأثمرت، وآخر غرس شجرة يابسة وتركه، الأول كلما سقى هذه الشجرة كلما أثمرت وعلت، والآخر كلما سقى هذه الشجرة الميتة كلما ذاتت عطبا وعفنا. كذلك الولد، الولد الصالح كلما ترعرع في كنة أبويه زاد الأب صلاحا وزاد ما حوله تثبيتا ويقينا، وعظم بره لأبيه ولغيره وكان له قرة عين. أما الولد الفاسد الشجرة الميتة هذه كلما أطعمه وكلما سقاه وكلما ألبسه وكلما أسبغ عليه من خيره وفضله كلما زاد ظلمه وزاد بغيه وزاد شكوته والعياذ بالله لأبويه. وذلك لما كنا في سورة الكهف، فهذا الغلام الذي قتله الخضر سر القتل وسر إزهاق هذه الروح أن هذا الولد الذي هو في ظاهر أمره لصغر سنه وكان قرة عين لأبويه، في علم الله أنه إذا شب سيرهقهما طغيانا وكفرا، يوصل الأبوين إلى حد الظلم والبغي والتعدي، كم من أب فعل وفعل وفعل من أجل سعادة أبويه، وكان الولد سببا في دخوله النار، وما حصل هذا. ولذلك من الأشياء الطريفة أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يعني وصل به بعد أن وصل إلى الملك وتمام العلو في الدنيا تمنى الآخرة وزهد في الدنيا. ففي أول موسم من مواسم خلافته جاء يوم عيد، فإذا بعمر بن عبد العزيز نسي اليوم عيد وما استعد من كسوة للأولاد ومن تغيير من الحال، فإذا بالوفود كبارات الدولة قد اجتمعوا في هذا اليوم لزيارة أمير المؤمنين، فنسي أن يعني يشتري لولده أو يلبسه ثيابا جديدة، فهجم الوفود معهم الأبناء سيقابلون أمير المؤمنين يوم العيد. فوجئ عمر بن عبد العزيز بالأولاد والزهرة، زهرة الأطفال ومناظر تشرح الصدور، وإذا بولده كان بجواره بثياب مالية قديمة، فكأنه يعني تغير لونه وحس بخطأ عظيم. فلما انصرف الوفود رأى الابن الصغير حال أبي، فقال ما لك يا أبي، يعني رأيتك تغيرت، رغم أن الوفود جاءوا يعني يهنئونك بالعيد وإلى غيره، كان هذا الولد دون العشرة كان في فطمة وذكاء. فقال خشيت أن ينكسر قلبك لما رأيت من حال أبنائهم. فقال يا أبتي إنما ينكسر قلب من عصى ربه ومولاه وخالف أمه وأبا، هذا الذي ينكسر. أما خلاف هؤلاء الأقوياء الأبرار الصلحاء لا تنكسر قلوبهم أبدا تلذذا بسيرهم إلى الله عز وجل. فربنا تبارك وتعالى أنعم على زكريا بهذا الولد الصالح بعد هذا العمر المديد. قال عز وجل يا يحيى مخاطبا إياه، دلال على أنه إيه؟ نبي. ما كان الخطاب موجه لزكريا، بل كان هنا استقلال بالنبوة أيضا ليحيى عليه السلام. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذا أيضا أن الله تبارك وتعالى رزق هذا الغلام المبشر، رزقه بأشياء كثيرة، وهي أنه علمه الكتاب. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فعلمه ربنا تبارك وتعالى الكتاب، وكان الكتاب هو إيه؟ التوراة، هو إيه؟ التوراة. ودائما إخواننا لابد أن نعلم أن التوراة كانت لليهود والإيه؟ وللنصارى، فالنصارى كتابهم الأصل اللي هو التوراة، والإنجيل فرع، الإنجيل عبارة عن مواعظ تثبت الأصل وتزين الأصل، كما أن مثلا عندنا القرآن يشمل أحكام وإيه ومواعظ. ربنا تبارك وتعالى أنزل على بني إسرائيل أحكام وبعض المواعظ، جاء عيسى عليه السلام فجدد العهد القديم التوراة وذكر بها أصحابه، ثم ذكرهم ببعض المواعظ، فكان للنصارى الكتاب الأول والثاني ملزم اللي هو الإنجيل والتوراة، العهد القديم والعهد الجديد. فهنا علمه ربنا التوراة وكيف يتدارسها وكيف يعلمها قومه وكيف يحكم بها، كما أمر الله عز وجل بني إسرائيل بتعليمها ودراستها. وكان سنه إذ ذاك صغيرا، فلهذا نوه ربنا سبحانه وتعالى بذكره وبما أنعم عليه وعلى والديه من هذا الفضل الذي حمله هذا الغلام الصغير. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي تعلم هذا الكتاب بقوة، أي بجد وحرص واجتهاد، ليس مجرد حمل الكتاب كما حمله بنو إسرائيل. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوه، ليست العبرة أنك تحفظ القرآن، أنك تحمل العلم، ليس هذا، بل لابد من العلم مع العمل. ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. فربنا عز وجل اصطفى يحيى أن حمله التوراة وأمره أن يأخذها بجد، أي بقوة، وأن يعمل بما فيها من أحكام وشرائع. وآتيناه الحكم صبيا، والحكم هنا هو الفهم والعلم. الحكم إن كيف الإنسان ينزل المنازل، ينزل الأحكام منازلها، وكيف ينزل العبد أمر الله عز وجل على مراد الله، وهذه قضية خطيرة جدا. ولذلك كثير من الناس قد يكون عنده علم، وعلم بالكتاب، وعلم بالسنة، ولكن لا يستطيع إنزال أحكام الله عز وجل على مراد الله تبارك وتعالى. وذلك حينما نقول نحن في زمن الغربة وفي زمن الوحشة، نقول نحن نسير على نهج السلف. ما معنى هذا؟ هل لنا عقيدة خاصة أو مذهب خاص؟ لا، ولكن نقول نحن فقراء مساكين، حتى وإن تعلمنا، حتى وإن كان عندنا من علم الكتاب وعلم السنة، إلا أننا عجز أن ننزل أمر الكتاب وأمر السنة المنازل التي أنزلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لا ننزل هذه الأحكام ولا ننزل هذه المنازل إلا كما أنزلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه كما روى الترمذي وأبو داود من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وفيه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ضربت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله لعلها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي، ركزوا هذه الجزئية، فسيرى اختلافا كثيرا. فكيف الاختلاف؟ هل يرفع القرآن؟ هل تغيب السنة؟ لا، القرآن هو القرآن والسنة هي السنة، ولكن إنزال الكتاب وإنزال السنة يختلف فيه الناس. يقول لك: أنا سلفي، أنا خلفي، أنا كذا، رأي فلان، رأي علان، رأي كذا. لا، في هذا الخلاف جعل نبينا لنا مرجع، لنا مرجع أصول نضبط فيها الطريق في سيرنا إلى الله عز وجل، وخاصة عند كثرة الخلاف، وترى أصحاب الأصوات العالية، وترى نفسك في حيرة، من الصواب؟ ترى نفسك عاجز عن التفكير، عن الوصول إلى حقيقة. ولذلك قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. يبقى دلك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن، ودلك على القرون أو القرن الذي طبق فيه هذه الأحكام وصارت لا خلاف فيها قط. اللي هو آخر عهد إيه؟ للخلافة الراشدة، اللي هو كل الصحابة ما اختلفوا فيها على مسائل إلا بعض المسائل المعدودة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها. هنا لفتة جميلة جدا، ما قالش تمسكوا بهما، ولا يوجد لفظ بهما في الحديث قط، تمسكوا بها. قيل كلمة بها عائدة على السنة، وهناك قول أقوى من هذا: تمسكوا بها كأن الخلفاء وكأن الصحابة ما خرموا أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وأنزلوا جميع الكتاب وجميع السنة المنازل الصحيحة. فعلى هذا من تابع ما عليه الصحابة رضي الله عنهم سلم ونجا. وقول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فعلى هذا الاستقلالية، الاستقلالية بالعهد الذي ممكن نقول بعد القرون الخيرية للقرون الثلاثة، بعد هذه القرون مهلك، لا بد أن ننظر إلى أصحاب النسب. ثم إن أردنا أن نتحرك بعد القرون أو بعد قرن الصحابة أو عهد الصحابة، لا بد من شرط أن نتابع من تابعهم بإحسان، وأن نظر من خالفهم، لأن هذا يعد إساءة. لا بد أن نتابع من تابعهم بإحسان، أي سار على نهجه ومضى على أصوله، أما من خالفهم فلا نتابعه مهما كان القائل ومهما كان الفاعل، لأن الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما في آخر حجة الوداع بيّن لأصحابه، انتهى الأمر، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها بعد إلا زال، آخر ما نزل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما من مسألة شاردة واردة إلا سأل عنها الصحابة، فبهذا انتهى. من تبعهم على هذا النهج هو الذي يتبع، أما من كان خلاف هذا من إنزال النوازل على خلاف ما كان عليه العهد الأول هذا هو الهلكة، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليه بسنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. إن ترى بقى عقول تبدأ تشتغل وتخرج الأحكام عن مخارجها حسب فقه الواقع وفقه النوازل وإلى غيره، وكما اتسع كثير من العلماء، حتى نرى أن كثير من علماء الأصول اللي هم أصلوا في علماء علم الكلام بدأوا فروع 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 فروع، يعني الكتاب والسنة، بعدها الإجماع، بعدها إلى الأحكام المرسلة، بعدها إلى الاجتهاد المطلق لعالم الزمان، إلى غير هذه الأشياء التي يعني وقعت عند علماء الكلام. فالشاهد هنا بأن كلما كان الإنسان أحرص على النبع الصافي والعهد الأول كلما كان أقرب إلى الصواب، أي بجد وحرص واجتهاد، وآتيناه الحكم صبية، أي الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير والإقبال عليه والاجتهاد فيه، وكان صغيرا حدثا. ثم قال عز وجل وحنانا من لدنا، قيل حنانا من لدنا بمعنى تعطفا من ربه عليه، أن المولى الكريم تعطف على هذا العبد على الرغم من صغر سنه، فأنعم عليه بحفظ الكتاب وإتقانه وبالعمل به. وقيل وحنانا أي محبة من الله عز وجل، وزكاة وكان تقيا، أي طهر فلم يعمل بذنب قط، يعني ما قارف الذنوب، وكأن الله عز وجل يعني نزع منه الشهوة التي تجعل العبد ربما يخير بين طاعة وبين معصية، أو ربما تعرض عليه الذنوب على سبيل الشهوة، فربنا حال بينه وبين هذا. ثم قال سبحانه وتعالى وكان تقيا، طهر فلم يعمل بذنب. ثم قال سبحانه وتعالى وبرا بوالديه، ودي من أعظم النعم وأجل المنن، أن يكون الإنسان بارا بأبويه أحياء وأموات، أعظم نعم البر في حال حياتهما وفي حال موتهما، ولم يكن جبارا عصيا. فلما ذكر طاعته لربه ذكر طاعته لرحمه، وأقرب الرحم لهما مين؟ الأبوان. ولم يكن جبارا عصيا، أي فيه من الأوصاف الجميلة السالمة، فلم يكن ظالما، وما كان فيه صفات الجبابرة ولا غيره. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. والإنسان يمر بمراحل ثلاث، مرحلة الولادة ومرحلة الحياة ومرحلة الموت، فربنا عز وجل سلمه في هذه المراحل الثلاث، فكان له الأمان حال ولادته وله الأمان في حال حياته، وله الأمان أيضا حال موته عليه السلام، فخص بهذه الأشياء. ثم قال عز وجل: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت وأيضا يوم يبعث حيا. فله الأمان في جميع مراحل حياته منذ خروجه إلى الدنيا إلى أن يلقى الله عز وجل حال البعث وحال النشور. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا. أقول قولي هذا، أستغفر الله.